ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهناك من الألفاظ تسمى بالألفاظ المترادفة، واللفظ المترادف هو اتفاق في المعنى واختلاف في اتفاق في المعنى ولكن اختلاف يكون في الألفاظ، كمثل مثلا ما تسمي فلان يقول عن الهرة، واحد يقول هرة، واحد يقول هي قطة، واحد يقول هي سنور، فهذه اختلاف في الألفاظ، لكن اتفاق في الدلالة وهو معنى واحد أنها قطة، لكن اختلفت الألفاظ. مثلا سيف اسمه سيف، واحد تاني يقول لا ده اسمه صمصام، واحد تاني يسميه اسمه بتار، حسام، هذه أسماء اختلفت لكن مردها إلى شيء واحد ألا وهو السيف، مفهوم؟ لماذا سقت هذا المعنى لكلمة الترادف؟ فقد يتكلم كثيرا في الصبر أناس، العالم الفلاني والشيخ الفلاني والعالم الفلاني كلهم يتكلمون في شيء واحد وهو الصبر، لكن بتختلف المدارك وبتختلف طريقة العرض وبتختلف عمق العلم في المسألة، مع أنهم جميعا تكلموا في مسألة واحدة. فممكن مثلا فلان عشرة من العلماء يتكلمون في قضية التوحيد لكن بتختلف، لكن كلهم اتفقوا في معنى واحد نحن نتكلم في التوحيد، وممكن يشرحوا كتابا واحدا لكن بتختلف باختلاف المدارك باختلاف عمق العالم نفسه. يعني مثلا لو جينا لشرح الممتع في زاد المستقنع، زاد المستقنع شرحه عشرات من العلماء، فانت كطالب ممكن تقول ايه، ما هو فلان مثلا هيشرح زاد المستقنع، ايه المشكله، ما شرحه فلان وشرحه فلان وشرحه فلان. انت جعل عندك تلازم ما بين الالفاظ وما بين الدلاله، لا هو فعلا هيشرح زاد المستقنع لكن بخلاف تاني خالص، ليه؟ لعمق المدارك، عمق العلم. لذلك زاد المستقنع اذا ذكر يذكر معه الشرح الممتع للشيخ النسائي، ليه؟ مع انه شرحه كتير غيره، لكن لعمق الشيخ في الاصول، لعمق الشيخ في الفقه، لعمق الشيخ في طرح الكلام، مع ان الالفاظ واحده الدلاله واحده كلهم شرحوا زاد المستقنع، لكن ايه؟ لا بتختلف، دي الفاظ مترادفه، دي معاني مترادفه بتختلف جدا من الشيخ العثيمين للشيخ فلان. كذلك اهل العلم، اهل العلم يقولون إيه؟ لو أنهم تكلموا بحثوا في مسألة، فكانوا يقولون لو أن الإمام الفلاني تكلم فيها لأتى فيها بعجائب، ليته تكلم فيها. فتجد مثلا إيه العلماء يكتبوا هذا، يقول لك يريد كان ابن تيمية مثلا تكلم في التفسير أو كان له تفسير للقرآن. ما هو أنت كطالب ممكن تكون سطحي، ممكن بعض الطلاب عندهم سطحية، يقول لك طب ما هو عشرات بل مئات شرحوا التفسير. ابن تيمية مثلا بيقول ايه في دار عرض العقل والنقل، كان عندي آية قال بحثت فيها ما يربع على 100 تفسير، يعني قرأ 100 تفسير عشان بس ايه يجمع مسألة في آية. فممكن تقول انت ما هو عشرات مئات شرحوا التفسير، ايه المشكلة لما ابن تيمية؟ لا، في فرق لما ابن تيمية يمسك التفسير ويشرحه، فهمت؟ في فرق لما بندقق العيد يقول مثلا ايه، بنقول ايه يا ريت لو بندقق العيد كان ليك كتاب في الاصول. طب ما هو في عشرات كتب الاصول ما تقرا. لا، ابن دقيق العيد هيبقى ليه ايه؟ هيبقى ليه طريقه ثانيه، يبقى ليه لذه ثانيه، ليه عمق ثاني. فاهم الكلام؟ يبقى ليه عمق في العلم اكثر، فبالتالي انت بتاخذ علم اكثر. فهم؟ فالعلماء كانوا قديما ياتوا بهذه الكلمه، يقول لك لو ان ابن القيم تكلم مثلا او افرد مصنفا في هذه المساله يا ليته يفعل. طب ما هو المصنف ده عشرات العلماء تكلموا فيه، لكن لا، بخلاف لما ياتي ابن القيم بايه؟ معايا هاني؟ بخلاف لما ياتي ابن القيم بكلام في المساله دي. ليه؟ لان ده ابن القيم، فكله بالعمق. هضرب لك مثال في الدنيا. انت مثلا عايز تشتري حاجه، خلاص؟ فبتقول بس يا ريت لو المكان بتاعنا ده بدل ما انا بروح مشاوير بعيده واشتري اغراض البيت عندي من مثلا من الهيبرات او الاماكن دي، يا ريت لو حد جنبي او الشيء او مثلا فلان ده يفتح حاجه مثلا زي دي يبقى قريب ليه. طيب ما هو ممكن بعض الاشياء تكون في محل، لا لكن ده محل صغير، بخلاف لما واحد يفتح حاجه كبيره انت بتاخذ منها كل ما تريد. العلماء السابقين كانوا هكذا يقولون ليت فلان شرح كذا، شرح المتن الفلاني، شرح كذا، مع ان هذا الشيء قد شرحه عشرات. صحيح. كذلك هذه المساله، الا وهي مساله الصبر. الصبر حينما انت مثلا تقرا في دوره الجمعه المقبله في قاعده في الصبر، الكلام في الصبر، فانت كطالب علم مثلا ممكن يكون في بعض طلاب العلم عندهم مدارك فهم مفهوم، فيقرا الصبر ده لابن تيميه يبقى بيختلف، يبقى هيجيب كلام احنا ما نعرفوش عن الصبر، ومش كلام مبتدع، لا ده كلام في العلم بس انت ما تعرفوش. بخلاف لما فلان مثلا هيتكلم النهارده عن الصبر، طيب ما هو هيتكلم مش هيجيب حاجه جديده يعني عن الصبر مفهوم، وسمعنا فلان تكلم عن الصبر وفلان تكلم عن الصبر. لكن لما ابن القيم او ابن تيميه مثلا يتكلموا في معلومه ما في فن ما، احرز هذه المساله. حتى لو يقول لك التوحيد، فصار عندنا نوع تزيين من الشيطان ان يقول لك مثلا ايه، هنكتب مثلا نتكلم رساله لابن تيميه في التوحيد، فالشيطان يسول لطالب العلم يقول له ايه المشكله يعني، ما هو التوحيد ما احنا كلنا عارفين التوحيد وكلنا سمعنا التوحيد وكلنا الكلام ده. فالشيطان يسول له كي يصرفه عن هذا الامر مفهوم. ابن تيميه رحمه الله عليه، وهذه من الرسائل النفيسه جدا لشيخ الاسلام رحمه الله عليه من جامع المسائل والرسائل لابن تيميه، هذه ليست في مجموع الفتاوى مفهوم، فهذه رسائل عزيزه جدا وقواعد عزيزه جدا، سيكلمنا عن مساله خاصه في الصبر، فلن يتكلم عن الصبر المطلق بل عن الصبر بعمومه، ولكن سيكلمنا في مساله مفرده عن الصبر فقط. هذه المساله ما من احد منا من الجالسين او غير الجالسين او الذين يسمعون او ايما انسان الا ولا بد وان يبتلى بها، فاذا ابتلي بها فتجد الناس اذا لم يفهموا مسائل القدر والايمان فيها ممكن يضيع دينه ودنياه بسبب هذه المساله لانه لا يفهمها، ألا وهي مسألة الصبر على أذى الخلق. ابن تيمية رحمة الله عليه أفرد لها هذه الرسالة وجعلها قاعدة في الصبر، أصل في الصبر ينبغي لنا جميعا أن نمضي على هذه المسألة. فيقول رحمة الله عليه فصل: جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه. إذن هذه بداية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابه سراء فشكر فكان خيرا له، فإن أصابه ضراء فصبر فكان خيرا له. فأنت دائما تعيش في هناء، لكن إذا وجد هذا الشرط ألا وهو الصبر، لأن الإنسان ما بين صبر أو شكر، ما بين نعمة ينعم عليك أو ابتلاء، فإذا كانت نعمة فينبغي عليك الصبر، فإذا كان ابتلاء فينبغي هنا أيضا الصبر، وإن كان في النعمة إنما ينبغي عليك الصبر فيها حتى لا تكن من الذين يكفرون بالنعم، وهذا يستلزم شكرها كما سنعرف إن شاء الله. لكن افهم هذه دائما. إذن واحد من هذه الرسالة أن العبد في حياته كلها إنما يدور بين نعمة وبين ابتلاء، فتحتاج في النعمة إلى شكر عليها واضح وألا تكفرها، وتحتاج إلى البلاء على صبر يحدو بك. قال: فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته أي قضاءه، وأقداره أي قدر التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه. إذن أنت دائما تمضي في إيه؟ في أجر. افهم هذه الرسالة، لو لم تخرج من العلم كله إلا بها والله الذي لا إله غيره لكفت. لكن افهمها جيدا، وهذه وجب عليك أن تفهمها، لأنك لا بد وأن تقع فيها، أو أنك واقع فيها، أو ستقع فيها، لازم لا محالة. فالله عز وجل إنما جعل في أقضيته وأقداره متاجر يربح بها العباد. فإن مع الصبر إنما الإنسان إيه؟ يربح. الصبر، ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك: ما تعريف الصبر؟ ما تعريف الصبر؟ الصبر إنما جاء لغة من الحبس، جاء لغة من الحبس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الحيوان صبرا، صبرا يعني حبسا، مش تحبسه لغاية يموت، هذا حرام. يبقى نهي أن يقتل صبرا يعني حبسا. إذن أنت، العلماء الأصول يقول لك إيه؟ يقول لك التعريف الشرعي له مقاربة بالتعريف اللغوي، يعني تلاقيهم إيه؟ ها، مقترنين مع بعضهم البعض. طيب أدي الحبس، طب أنت هتحبس إيه؟ إذن هناك شيء يريد أن يخرج وأنت تحبسه، هذا هو الصبر. فهناك شيء في صدرك يريد أن يخرج على لسانك أو على جوارحك وأنت تحبسه. ابن القيم يقول لك: وعرفه بعضهم بالتعريف الاصطلاحي، قال: هو تجرع الغصص. شفت الكلمة؟ تجرع الغصص بغير ذنب، يعني بغير أن تحدث معصية. إذن فيه إيه؟ في غصص أنت تحبسها. قل لي: طيب هذه الغصص الموجودة أليس هذه تنافي الصبر؟ لا. هنا بقى ابن تيمية يفيدنا مسألة ما تكلم فيها أحد قط. قال: ولا يستلزم من نفي الصبر ألا يكون في نفسه وفي صدره شيء. لا، أنت بشر، لكن لابد أن يكون في نفسك إيه؟ شيء. ما هو أنت هتحبس إيه؟ ما هو هتحبس أشياء في صدرك، مفهوم هذا؟ يبقى معنى أن الصبر هذا لا ينافي أن يكون في صدرك شيئا، هذا لا ينافي الصبر، لكن ينافي الرضا، والرضا مستحب على الراجح من مذهب أحمد، مفهوم؟ بما سنعرف إن شاء الله متى يكون الرضا واجب متى يكون مستحب. لكن هنا الرضا على مسألة ما ألا يكون في صدره شيء، يبقى الرضا مرتبة أعلى من الصبر. الصبر واجب، الرضا بهذا الأمر مستحب، الشكر درجة أعلى. معنى ذلك أنه لا يكون في صدره ولا في قلبه شيء،
لكن الصبر واجب بأدنى درجات، تحته ما في شيء معصية. لذلك جاء الصبر بالأمر، يا أيها الذين أمنوا اصبروا. واضح هذا؟ إذن هذه قاعدة مهمة جدا، أنه لا يستلزم من أن النفس فيها شيء ألا يكون هناك صبر، لا، بل هناك صبر، لأن الصبر الحبس، فهو يحبس شيئا فيه ويتجرع الغصص، لكن ما يستطيع أن يخرج المعاصي على لسانه، وما يستطيع أن يخرج المعاصي على جوارح. صحيح؟ كمثل الذي تلطم أو يلطم أو ينوح أو إلى آخره. فهذا إيه؟ منافي للصبر. لذلك الصبر الحبس، قال ابن القيم، وقال بعضهم هو تجرع الغصص بغير ذنب، يعني بغير أن تحدث ذنبا فيكون شديد. شوف كلمة يتجرع الغصص، الأمر شديد جدا، لكنه بالصبر عليه مع احتسابه الأجر على هذه المسألة، إنما يروده واحدة تلو الأخرى حتى يذهب عنه، لأنك إنسان، لأنك بشر، مفهوم؟ لكن هنا أنت أمرت بالصبر، أي بحبس هذه الأمور. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وطرقا يصلون منها إليه. طبعا احنا في هذه الدورة بنتكلم عن أصل الدين، الدين كله صبر، فهذه المحاضرة عن أصل الدين، الدين كله صبر، لأنك تصبر على طاعات، تصبر عن معاصي، وتصبر على أقدار الله، هذه حياتك كلها. صحيح؟ فنحن اليوم نتكلم عن أصل، بمثابة الأصل العام لحياتنا كلها. قال: كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم، الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب. ابن تيمية اختار إيه؟ اللفظة دي، إن أمره كله عجب، وفي رواية إن أمره كله خير. ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له. ما يقضي الله له من قضاء. ابن تيمية أتى باللفظ هذه ليبين لك، ليصبرك أن هذا من القضاء. لذلك من أهم ثمرات القضاء والقدر وتعلمه أنه يعلمك الصبر، من أهم ثمراته أنه يصبرك. إذا حدث لك شيء، فقدان أي شيء من مال أو ولد أو زوجة أو ميت أو أب أو أم أو أي أحد، فيصبرك أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وأن هذا علمه الله أزلا، وأنه خلقه الله، وأنه شاءه، وما شاء الله وما لم يشأ لم يكن. دي قضية مفرغ منها، خلاص انتهت المسألة. قال عمر: يا رسول الله، أشيء كائن أم شيء فرغ منه؟ قال: بل شيء فرغ منه. فحينما تعلم أن هذا الذي حدث من موت حبيب أو فقدان شيء، حينما تعلم أن هذا مكتوب وأنه مقدر وأنه علمه الله وخلقه وشاء، أين تذهب؟ يبقى هذا من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. هتحس أن هذا تنزل عليك بثمرة الصبر والسلوان، أن هذا مكتوب قضاؤه وقدره. لذلك عند الاحتساب، العزاء اللي احنا ما حدش بيقوله، لله ما أخذ، لله ما، لله لم التمليك، لله ما أخذ. يبقى ما أخذه هذا إيه؟ هذا عبده وملكه وخلقه وشأنه وتدبيره، لله ما أخذ، وله ما أعطى، فما أعطاك إياه فهو بإذنه وبقدره، وما أخذه منك هو بإذنه، وكل شيء، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قل كل شيء، حتى أنت نفسك الذي أعزيك، أنت نفسك لك أجل مسمى، وأنا الذي أعزيك لي أجل مسمى. شوف لو تدبرنا السنة هنا، لو تدبرت كلمة لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب الأجر، فهذا لك به، فهذا لك به أجر. واضح؟ قال ابن تيمية رحمه الله: إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الحياة على سراء وضراء، افهم هذا الأصل في الحياة تنجو. فالحياة كلها إما سراء، هذا قضاه رب العالمين، وإما ضراء. فإن أصابك سراء فشكرت نعمة ربك عليك واستخدمتها في طاعته يعطيك عليها أجرا، ولو أنه ابتلاك بشيء فصبرت عليه يعطيك عليه أجرا. إذن أنت الذي بين السراء والضراء، إن صبرت على كلا الأمرين لك به أجر. قال: فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وإنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. بل هذا داخل، اسمع، بل هذا داخل في مسمى الإيمان. شوف بقى الكلام في الإيمان يزيد وينقص، ما هو الإيمان قول وعمل؟ لا، ده حقيقة بقى الإيمان. قال: فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام. الصبر الذي عرفناه أولا هو الحبس، وهذا التعريف اللغوي له دلالة أن هناك شيء يراد منك أن تحبسه، حتى أنه لو خرج يصير معصية، مفهوم؟ كمثل أن تعصي باللسان، إزاي؟ وإزاي يا رب كذا؟ طب وليه يا رب كذا؟ طب وعشان إيه يا رب أعمل كذا؟ طب ليه تفقرني على الناس دي كلها؟ طب ليه تأخذ مش عارف حبيبي وأبويا وأمي أو ولدي عن الناس دي كلها؟ طب ليه كده؟ يبقى ده ايه؟ منافي للصبر، هذا منافي، يبقى ينبغي عليك ان تحبسه. وكذا عن الجوارح، حبس اللسان عن التسخط، والقلب عن التسخط، والجوارح عن التسخط والمعصية. يبقى انت بتحبس ثلاث اشياء: لسانك وجوارحك وقلبك عن التسخط على أقدار الله. مش يجي واحد يروح قاطع هدومه أو يلطم أو كذا، هذه كلها منافية لي، منافية للصبر. وهنا يظهر إيمان العبد. اسمع الكلام، يقول ابن القيم كلمة غالية جدا، قال: فإن قوة العبد في قلبه، قوة العبد، فتجد العبد السمين إذا حدث له مصاب فإنه أضعف ما يكون الصبر عليه. يعني هات واحد مثلا كده سمين ومش عارف إيه وعضلات والكلام ده، يقع عليه مصاب، تجده يتسخط على أقدار الله ويفعل كل شيء فيها معاصي الله، لأن القوة هنا تحتاج لإيه؟ قوة القلب. ده وتجد العبد النحيف الرفيع وقلبه قوي تقع عليه المصائب إنما كأنها مطر على صفوان. عارف الصفوان؟ الحجر الأملس، تقع عليه المطر ويمر ولكن لا يخرق فيه. ممكن يكون رفيع ومش عارف إيه، لكن قلبه قوي بقضاء الله، بقدره. بالإيمان، يعرف أمور القضاء، يعرف أمور القدر، يعرف أمر الإيمان. كل هذه الطاعات عنده، قراءة القرآن، إيمانه زائد، كل هذه الأمور عند وقوع المصائب، عند وقوع الفتن، إنما محلها الوحيد القلب. محلها الوحيد بتقع إذا كان القلب ضعيف من المعاصي، ضعيف من ترك الطاعات، ضعيف من عدم طلب العلم، ضعيف، إنما يذهب القلب بما جاء عليه. أي حاجة تدخل عليه يكون ضعيفا جدا، ما يستطيع تحملها، ما يستطيع أن يتحملها. فتأتي الفتن تروح معه، تأتي المصائب يروح معه، تأتي البلاءات يروح معه، تأتي النعم يحبها. ده منافق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير الدنيا ماشية كويسة وحلوين والنعم كويسة والحمد لله الدنيا ماشية، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اصبر على الأمر الأول، اصبت على ما أنت عليه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بهذا قلب منافق. وإنما قلب العبد المؤمن قوي فعند السراء يشكر لأنه يعلم أنها من المنعم، وعند الضراء يصبر لأنه يعلم أنه بقضائه وقدره. مش ملك الموت مثلا كان جاي عند البيت اللي جنبك ثم جالك أنت غلط، حاشا لله، وإنما هذا مقصود، هذا أجل. إنما هذا الفقر قضاء، هذه المصيبة قضاء، كتبه، علمه، علمه وكتبه وخلقه وشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك سعد بن أبي وقاص كان يعلم أبنائه هذا، قال يا بني قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الصبر هنا صبر اللسان عن التسخط، وصبر القلب عن التسخط وعن الجوارح بالمعاصي. لذلك قلت اللسان عن التسخط ليس عن الشكوى، فإن الشكوى بغير مقرونة بالتسخط جائزة. الشكوى، وهذه مسألة عقدية، الشكوى الغير مقارنة للتسخط جائزة، الشكوى المجردة هذه مجردة جائزة، مقرونة بالتسخط محرم، هذا حرام. أنت مثلا بخلاف الصوفية، الصوفية يقول لك الشكوى مطلقا لا تجوز. أنت مثلا الدكتور بيقول لك مالك في إيه، فممكن تقول له مثلا والله ما شوف أنت بقى، طب يا ابني قول في إيه، والله أنت مش دكتور وبتفهم، أو ما أنت عامل دكتور إزاي، ما تشوف مش عندك أجهزة وشوف الكلام. فهو يعني إيه، لو الدكتور ده بقى ربنا ابتلاه واحد صوفي، فالصوفية عندهم ده معتقد إنك إيه، هذا لا يجوز. الشكوى هنا مجردة للبيان، مفهوم؟ فمثلا إيه اللي عندك، والله بشكو من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هذا ليس تسخط على أقدار الله، وإنما هذه شكوى إيه؟ بيان للمصلحة، شكوى بيان لي للمصلحة، أو شكوى مجردة بغير مقرونة بتسخط. مثلا حدث كذا فبتصل بيك بقول لك إيه اللي حصل في إيه، تقول لي والله أنا في المستشفى، بقول لك إيه اللي حصل، تقول لي والله حصل لي كذا وكذا، شكوى ولا لا؟ ها، شكوى بيان. في الحديث الذي رواه ابن ماجة وعند أحمد ومسلم من حديث عائشة قالت جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جنازة رجل من الأنصار، قالت فقلت وأنا أقول يا رأسا، عائشة بتقول له يا رسول الله دماغي وجعني الصداع مثلا، قالت ورأسا، قال النبي بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا إيه ورأساه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا ولا لا بين، لكن هذا غير مقرون، غير مقرون بتسخط، يبقى هذا دليل، قال بل أنا ورأساه يا عائشة. إذا بقول لك مالك في أنت قاعد ماسك دماغ، تقول والله دماغي وجعني عندي صداع، مفهوم هذا الكلام؟ ممكن وانت بتقول له عندي صداع فيرقيك مثلا، فيذهب الله بسبب هذه الرقية هذا المرض. يبقى هنا ايه بيان. في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يخوضون، يا ترى مين ده؟ فأصبح النبي قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو يشتكي عيناه، عينيه وجعاه وبيشتكي. إذن هنا علي بن أبي طالب إيه؟ اشتكى. صحيح. امرأة المقدام، وهذا في صحيح الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى الحج فمرضت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك لست ذاهبة هذا العام، فقال يا رسول الله إني واجعة. تقول له أنا إيه؟ جسم وجعني قوي مش هقدر. فقال حج واشترطي أن محلي حيث حبستني. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الشكوى هنا المجردة للبيان إيه؟ جائزة، حتى لا يفهم أحد أن الشكوى مطلقا هذه ممنوعة، لا، وإنما المقرونة بالتسخط هذا إيه؟ بالسخط على أقدار الله هذا حرام، هذا لا يجوز. قال لذلك اختبر نفسك عند وقوع المصائب، اختبر نفسك، وكلما عظمت المصيبة كلما عظم الأجر، كلما عظمت المصيبة كلما عظم، كلما عظم الأجر. واضح؟ لذلك مثلا المصيبة، مثلا لو ذهب عين رجل، لو ذهبت عين رجل فأصيب مثلا بالعمى، فالله عز وجل يقول ما أخذت كريمة عبدي، سمى العين إيه؟ لأنها تكرمه عن حاجة الناس. إذا أخذت كريمة عبدي فصبر، أهو الفاء إيه؟ ما بعدها علة لما قبلها، فصبر فليس له عندي جزاء إلا الجنة. خلص خلاص خلاص بس خلاص، فليس له عندي جزاء، مش مثلا عندي له كذا وله كذا من أجر الحسنات والحسنات، لا، قال ليس له جزاء عندي إلا بس خلاص. في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي أن النبي ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الرقوب فيكم، الرقوب اللي هو المقطوع، قالوا الرقوب الذي لا ولد له. كان العرب عندهم واحد يقول لك فلان ده رقوب، رقوب يعني ملوش أولاد، مقطوع، يبقى الرقوب ده المقطوع. النبي عليه الصلاة والسلام حب يعرفهم ان المعنى ده غلط في الشرع، يبقى هنا فائدة ان ممكن الألفاظ الشرع ينقلها لمعنى آخر. زي مثلا الإيمان في اللغة تصديق، لكن في الشرع تصديق، ده تصديق مستلزم لإذعان وإنقياد يظهر على الجوارح، يبقى لازم انك تتبع، مش معنى انك مصدق وخلاص على كده، لا، ده التصديق ده هذا ايه؟ يقودك الى الانقياد والاتباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يعرفهم تعريف اخر، قال بل الرقوب الذي لا يقدم احدا من ولده. وفي رواية الامام مسلم يعني من مات له ولد انما يقدمه يستقبله للجنة. في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة جعل رجل يلعب مع ابنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. شوف بقى، قال أحبك الله كما أحبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنك تحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. عدت مرات، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى هذا الرجل، فقال أين هو؟ قالوا يا رسول الله إن ولده قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحب ألا فتحت بابا من الجنة إلا أن يكون هو الذي يفتحه لك؟ قال بلى. قال فالصبر. شو بيقول له إيه؟ يبقى ده الإيه؟ اللي أنت بتقدمه ينتظرك ليفتح لك إيه؟ باب الجنة. يبقى غير النبي عليه الصلاة والسلام معنى الرقوب. يبقى هنا هذا هو الصبر. قال وإذا اعتبر العبد، إذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته وأن يلهمنا ويرزقنا الصبر. وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام. ابن تيمية برضو هيذكر الأقسام لكن لن يلج فيها، لأن هو القاعدة الرسالة هذه لشيء معين من الصبر، فرد من أفراده. قال: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد. ما تيجي تسمع ابن تيمية مش كأنك تسمع لأي حد، الكلمة عنده معتبرة. فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن. اسمع الكلام بقى، بيقول: فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر، لأن النفس تريد ألا تكسل، أن تكسل، صحيح هذا؟ فأنت بتمنعها. يعني مثلا أنت صليت الفجر خلاص، قمت مثلا متأخر ولحقت الناس في الأذان، لحقتهم في الإقامة في صلاة الفجر، دخلت صليت، فنفسك تراودك تقول لك إيه؟ طب لما تروح يبقى صلي سنة الفجر، أنت ما صليتهاش. طب لما تنام وتقوم تبقى صلي الفجر، اللي هو ده الظاهر والباطن. الظاهر اللي هو صديق السوء، الباطن واضح ما يكون من النفس وما يكون من الشيطان وإلى آخره. لكن افهم الكلمة: لا يكاد يصبر، لا يكاد يفعل المأمور إلا بعد صبر. إذن أنت تحتاج إلى صبر كي تفعل هذا. قم وفعلها، قم وفعلها، وصل الركعتين بعد الفجر. وهذا فيه حديثان عند ابن ماجه وعند أبي داود وأحمد. مفهوم الكلام؟ أنت مثلا تريد أن تفعل طاعة قراءة قرآن، يحتاج إلى صبر كي تقرأ، لأن نفسك تراودك ألا تقرأ، فأنت تحتاج إلى إيه؟ إلى الجلوس وتصبر. الجلسة اللي أنت عيدها دي لا تجلسها إلا بصبر، تحتاج إلى صبر، وإلا ففي البيت فيه وفي الشغل فيه وفي أصحابي فيه والتليفون بيتصلوا علي فيه، محتاج إنك تصبر على هذه الأمور. يبقى الطاعة تحتاج إلى صبر. قال: ومصابرة. ما الفارق بين المصابرة والصبر؟ شو قلت لك؟ خد بالك ابن تيمية بيقول كلمة، مش بيقول أي حاجة زينا كده، لا، ده الكلمة بتاعته بحساب. الصبر هو الحبس على ما كان من النفس، ده شيء ده في داخل فيك أنت، يبقى أنت محتاج أنك تقوي نفسك أنت وتصبر نفسك أنت على فعل الطاعة. المصابرة ما كان هناك خصم، ما كان هناك إيه؟ خصم، يعني وقعت فتن، هنا ما تحتاجش لصبر، أنت محتاج هنا إلى مصابرة. إذن تحتاج إلى صبر مضاعف، لأنك إذا كان الصبر يخصك أنت في طاعة مفهوم أو في ترك معصية، هذا لا يتعدى، هذا في نفسك أنت. لكن إذا أقبلت فتن، إذا أقبل أهل البدع، إذا أقبل الخصوم، إذن أنت محتاج إلى مصابرة، أي صبر على صبر، كي تجاهد وتكبح هؤلاء وتبين الحق أين والباطل أين. يبقى تحتاج إلى إيه؟ إلى مصابرة. إذا وقعت الفتن تحتاج إلى صبر مضاعف، مصابرة، لأن في خصم، صح الكلام؟ لكن الصبر ما كان قاصرا على نفسك. اقرأ القرآن، اصبر على قراءة القرآن، اصبر على طلب العلم، اصبر على كذا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واضح؟ يبقى الصبر هذا قاصر عليه، لكن ما كان هناك خصم تحتاج إلى. لذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. طيب، ممكن وانت مع الخصم ده عزمك ينقطع، عزمك ينقطع، الفتن متلاحقة، كلما هلكت فتنة كلما ولدت أخرى، مفهوم؟ الفتن متلاحقة، والخصوم متلاحقون، وأهل البدع متلاحقون، وكثير من هؤلاء الخصوم كثر. يبقى أنت تحتاج مع المصابرة، ممكن العزم يفل، لا، أن تثبت على هذا الأمر، إما النصر وإما أن تموت على هذا الأمر. أقبلت الفتن لا تلج فيها، وإنما عليك على ما كانوا عليه، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا تغير الأمر عليك بما كان عليه الأمر. لو تغير الأمور لا عليك باللي كانوا عليه. إذا تغيرت الأمور ورأيت أشياء كثيرة وهذا يقول وهذا يقول وده بيستدل وده بيستدل عليك بما كان عليه الصحابة، يبقى أنت تثبت على مكانه، على مكانه عليه، يبقى ده تحتاج لإيه؟ إلى مرابطة. المرابطة وهو أن يرابط في هذا الأمر إلى أن يموت. لذلك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. لذلك ابن تيمية يقول ويحرم على من سلك العلم أن يرجع عنه. يحرم، حرام عليه، لأنه قال إيه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. يبقى الثلاثة دول جاء فيهم الإيه؟ جاء فيهم الأمر. من هنا قال يحرم على من سلك مسلك العلم أن يرجع عنه، لأنه واجب شرعي. فهمت كذا؟ لذلك بيقول إيه؟ ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن. فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. بحسب إيه؟ الصبر الذي عليه يكون فعله للمأمورات. كلما زادت الفتن زد أنت من العلم والطاعة. كلما ازدادت الفتن، كلما تزداد أنت من العلم والطاعة، لأن احنا اتفقنا أنه بيقوي القلب. حتى إذا جاءت الفتن على القلب تجده ثابتا راسخا هادئا. مش جاءت الفتنة، فين فلان؟ راح مع فلان. فين فلان؟ راح مع مش عارف الجماعة الفلانية. فين فلان؟ ساب العلم. فين فلان؟ ساب الطاعة. فين فلان؟ ترك الكذا. لا، انت ماشي على ما انت عليه، ماض على ما انت فيه، الى ان تلقى الله عز وجل. لذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر لن يصبر إلا إذا كان عنده اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. يحتسب الأجر، يعلم أنه ملاقي ربه. يعني أنت لو عارف وعندك يقين وعندك صدق اللجأ بأنك ستلقى الله، هتترك طلب العلم تروح فين؟ أو هيترك الصلاة ويروح فين؟ أو هيترك الذكر ويروح فين؟ أو قراءة القرآن؟ أنت إذا قل عندك الإيقان وموقن اليقين المطلق ستجده يقودك إلى العمل، لأنك تعلم وموقن أنك ستلقاه. ها؟ فملاقي يا أيها الإنسان، الآية دي، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لو عندك اليقين ده اللي هو بيسميه ابن القيم صدق اللج، إنك ملاقي ستثبت، هتترك العلم تروح فين؟ طب هتترك قيام الليل وبعدين؟ طب هتترك الصلاة وبعدين؟ طب هتترك كذا وبعدين؟ هتترك الطاعات عموما، طب هتروح فين؟ ما هو أنت كده ملاقي. فأنا ألقاه على خير. اليقين ده هذا الذي يحود بك ويقودك إلى الصبر. لذلك الله عز وجل قال لنبيه إيه؟ قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قبل الآية دي، قبل الكلمة دي كان في إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك، شوف الصبر مع برضو مع مين؟ مع اليقين. ولا يستخفنك، ابن القيم لكلمة يستخفنك دي كلام رائع. قال والاستخفاف هو الاتباع في الغواية، فإنه من الخفة، بخلاف الثبات فإنه من الثقل. او واحد خفيف، هتلاقي امسك مثلا ورقه وارميها في البحر، هتلاقي بتجيبها الموجه كده وبتجيبها كده، صحيح. لكن بخلاف بقى لما يجي يعملوا مثلا كوبري ولا حاجه يروح حاطين عمدان في البحر، صحيح الكلام، العمود ايه؟ ثقيل صابر وثابت، تيجي امواج مش امواج ثابت الا ما شاء الله. لكن الاصل انه ايه؟ شوف، ولا يستخفنك. امر اولا بالصبر، وامر النبي عليه الصلاه والسلام في القران امر لامته، قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اي اصحاب الخفه. الاستخفاف هو الاتباع في الغوايه، فاستخف قومه فاطاعوه. شفت الاستخفاف هو ايه؟ الاتباع في الغوايه. هتلاقي واحد بيكلمك كده يقول لك مش عارف ايه، ويقول لك ايه، ويقول لك ايه، اه صحيح، وانت كذلك، لانك خفيف ليس ثقيل في العلم. اه صحيح والله، ازاي الكلام ده، وازاي كذا، وازاي كذا، فتذهب معه. وده يقول لك كلمه فتذهب معه، وده يقول لك كلمه فتذهب معه. قال عمر بن عبد العزيز: من اكثر دينه التنقل ما افلح. ليه؟ لانه خفيف. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاول الايه صبر، واخر الايه يقين، وفي اوسطها اهل الخفه، اهل الغوايه. فاستخف قومه، اغوى قومه، فاطعوه، انهم كانوا قوما فاسقين. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. افهم هذه الايه. قال والنوع الثاني، يبقى النوع الاول صبر على الطاعه، النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله. لذلك افهم الكلام، ليس الشأن ان تبدا في العباده، وانما الشأن ان تصبر وتثبت عليها. هو ده الشأن، مش الشأن اللي انت قاعد دلوقتي في طلب علم، انما الشأن ان تصبر عليه وتثبت عليه. ليس الشأن ان تبدا في حفظ قران، وانما الشأن ان تتمه. كم من انسان يبدا يقول لك هبدا النهارده في حفظ قران، وهمشي في حفظ القران، هم يومين او ربعين وشكرا على كده الموضوع انتهى. هبدا في طلب العلم محاضرتين ثلاثه كتاب كتابين وشكرا على كده انتهت المساله. يبقى المحتاج لصبر على الطاعه. الصبر ده لابد حتى يقوى في قلبك ان يكون عندك يقين انك بتقرا القران ده وبتحفظه لله، مش يوم القيامه يقال اقرا وارتقي ورتل كما كنت تقرا في الدنيا، فان عندنا منزلتك عند اخر ايه تقراها، منزلتك عند اخر ايه حافظها، دي منزلتك. يبقى انت بتقراه ليه؟ لله. طلب العلم إنما يكون لله كي تثبت في هذه الحياة الدنيا من الذين يستخفون. يبقى ده محتاج ليه؟ لصبر. هذا فيه كلام كثير. النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله، تحتاج إلى صبر كي تحبس نفسك تكفها عن المعاصي. هناك معاصي تريد أن تراود نفسك وتراود ذهنك، وأنت تعلم أنك ملاقيه فتحبس نفسك. فأما من خاف مقام ربه، ها؟ هي دي نهى، يبقى في حبس ولا لا؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المعاصي في زماننا أسهل من شرب الماء، المعاصي في زماننا أسهل من استنشاق الهواء. إذا أراد المرء أن يعصي سيجد كل معصية لا تخطر حتى في بالك تجدها، بل قد لا يذهب هو، ممكن بالتليفون المعصية تجيب. المعاصي سهلة ميسورة جدا، لكن هناك عبد من عباد الله ينأى بنفسه عن هذا كله. ليه؟ فملاقيه. شفت اليقين هو؟ فإنه إيه؟ لأنه سيلقى الله ويقف بين يديه. هتقول له إيه؟ يحدث نفسه، يبقى يصبر نفسه عن المعاصي. أنت أول ما بتخرج من بيتك، من بيتك إيه؟ في بيتك، المعاصي هنا ومعاصي من الجيران ومعاصي هنا إلا ما شاء رب العالمين. وتخرج التليفون هتلاقي فيه مش عارف، والشارع هتلاقي فيه، وفي العربية هتلاقي، وفي مصنعك هتلاقي، وفي الشركة هتلاقي، هتلاقي معاصي كتير. أنت محتاج صبر عن هذه المعصية. الصبر ده عشان يجي لازم يكون عندك اليقين اللي هو صدق اللج للقاء الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. لازم عملتها خطبة، فأين تذهبون؟ وأن إلى ربك المنتهى، أخرك هناك. شوف ابن القيم بيقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ابن القيم يقول لك كأن الله جعل الأرض كلها قبر، مت حيثما شئت وفي أي مكان شئت سترجع إليه. شوف الكلام. يبقى الذي يحدو بك على الصبر عن المعصية اليقين أنك ملاقي. فتيجي تبص على حاجة حرام، استغفر الله، أعوذ بالله، ما تقدرش، لأنك تعلم أنه يراك. ذنوب الخلوات. قال فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان، كلمة التزيين دي عايزة لها دورة لوحدها. إيه معنى التزيين إذا قرن باسم الشيطان؟ صحيح. وإيه معنى زين للناس حب الشهوات من النساء؟ زين. إذن التزيين هنا من؟ من الله عز وجل. وزين لهم الشيطان ما كانوا. ما معنى التزيين هنا؟ ما معنى التزيين؟ زينا لهم أعمالهم. زين للناس، ما معنى التزيين هنا إذا أضيف لله عز وجل؟ وما معنى التزيين إذا أضيف إلى الشيطان؟ ولماذا لم يذكر عند التزيين الإضافة إلى الله وأضيف هكذا منكرا؟ زين، ما قال زين الله وإلى آخره. دي محتاجة لقضية، لأنها في مسألة القضاء والقدر. لكن ملخصا التزيين، عشان برضو إيه ما عشان التزيين إذا كان مضافا لله فهو من جهة القضاء والابتلاء، وإذا كان من الشيطان فهو من جهة الإغواء. يبقى تزيين الشيطان هو إغواء، تزيين الرحمن هو ابتلاء. صحيح هذا؟ وأنت تعلم أنه غير مراد لذاته وإنما أراده لأنه يفضي إلى ما يحب. قال ابن تيمية وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية. شوف تزيين الشيطان إغواؤه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يريد أن يزينها لمين؟ يزينها للناس. وقرناء السوء أي أصحاب السوء تأمره بالمعصية. تليفون مين؟ صاحبه الفلاني يقول نعم، يقول عايزين عندنا مش عارف خروجه مع كذا وكذا، ومعنا مش عارف ثلاث بنات واحنا شابين بس عايزين شاب ثالث فتعال معنا. تليفون نعم عندنا مش عارف خروجه كذا، تليفون نعم عندنا مش عارف كذا. قرناء السوء، انت محتاج للصبر عن بعد عن هؤلاء. وما أكثرهم لا كفصرهم الله. قال وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجزئه عليها. تجزئة عليها، تجزئة الشيء هو أن يحدو بك جزءا خلف جزء. فبحسب قوة الصبر، على ما رجعنا اللي هي قوة الإيه؟ قوة القلب. فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. شوف انت بتعرف من نفسك دي، عشان كده قلت لك افهم كلمه ابن تيميه. انت تعرف من نفسك لو جاءت كمعصيه اللي كانت زمان قبل ما تتوب الى الله عز وجل اتصلت بيك، او لقيتها في الشارع وسبتها وبعدت عنها، لكن قلبك عايز يميل شويه، قلبك ضعيف في مرض. طب عالجه ازاي؟ ازداد من الطاعات، لان بزياده الطاعات يقوى القلب. اذا رايت هذه المراه او المعصيه التي كنت تفعلها وبعدت عنها بكل سهوله، قلبك ما فيهوش اي صعوبه، احمد ربك ان قلبك فيه من الله عليك بقوه في القلب. احمد ربك، ما تقولش عشان انا هتبقى مصيبتك مصيبتين. اصل انا عشان قمت الليل امبارح فقلبي مش عارف، اصل انا بطلب العلم وانا طالب العلم، عشان كده سهل جدا. يوسف النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال معاذ الله، اي التجئ الى الله، قالت هيت لك، التجئ الى الله، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. شوف معاذ الله، اي التجئ الى الله، انه ربي احسن مثواي. عنده خلق الوفاء، ربي احسن مثواي اللي هو الملك هنا عزيز، مش ربه اي ربه عز وجل، لا، انه ربي احسن مثواي، يعني هذا الذي رباني في بيته وهو كيف افعل به، ده اسمه خلق، خلق الوفاء، مفهوم؟ يبقى هذا تحسه من نفسك انت. لو بعدت عن العلم او القران او قيام الليل او صلاه الفجر في جماعه وحسيت بوجع في قلبك، اعرف ان انت قلبك لسه فيه حياه، لسه فيه حياة. لو تركت الطاعات ولم تحس في قلبك بشيء، اعلم أن قلبك مات، محتاج حياة. أو من كان ميتا فأحييناه، قال ابن القيم، فإن الحياة هنا حياة القلب، وإن الموت هنا موت القلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم عافنا ولا تبتلنا. فافهم مقياس القلب ده، بل الإنسان على نفسه. الكلام ده مش هيفهمه إلا واحد قلبه حي يفهم. لما تبعد عن الطاعة، أي طاعة عموما كنت بتعملها وسبتها وحسيت في وجع في قلبك وبتأنب في نفسك، احمد ربك إن قلبك ما زال فيه حياة. خد بالك، قال ابن القيم، وإذا أذاق الله عبده حياة قلبه فإنه يبتليها به، فلو أنه رجع عنها ما أعادها إليه، بل ينتكس قلبه. يا الله على الكلمة دي، أنت عارف يعني إيه؟ يعني ربنا يذيقك حلاوة الطاعة، حلاوة طلب العلم، حلاوة القرآن، ولو سبتها، لو سبت الطاعة دي أو طلب العلم أو أي طاعة عموما، وحسيت باشتياق إلى العبادة تاني، اعلم أن هذه من الله لك. ده إيه؟ هداية منا. لو أذاقك إياها، أذاق إياها ثم رجعت مرة ثانية، لعلها لا ترجع لك مرة ثانية وتنتكس، مش هتلاقيها تاني. فهمت المسألة كده؟ افهم الكلام. يبقى أنت في مقياس كده في قلبك، مقياس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد. يبقى في مقياس في القلب، هو ده، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. هي دي، هو ده الفرقان، أن يصير في قلبك إيه؟ فرقانا تفرق به بين هذا الحق أنا سبته لي لا أرجع، وبين هذا الباطل أبتعد عنه. لو أذاقك هذه النعمة وما رجعت، يبقى ممكن إيه؟ لا تذوقها مرة ثانية، فيختم على قلبه، يطبع على قلبه، يكون على قلبه ران، ما يحسش بحاجة. يبقى افهم هذه المسألة، فإن الله عزيز اسمه ايه؟ عزيز. وإن الله غيور يغار على قلب عبده أن يكون فيه كلام غير كلام. إن في قلبك فيه حفظ أغاني وإنت مش حافظ قرآن، غيور. إنه يغار إنك تجلس في مكان في معصيته، غيور. إنه يغار إنك تبتعد عن كلامه وذكره وتذكر غيره، غيور. فممكن تذكر غيره وتبتعد عنه وتذهب لغيره، ممكن يطبع على قلبك، غيور. عرفت يعني ايه غيور؟ غيور على كلامه، غيور على انه اذا امرك بامر الا تفعله وتذهب فتفعل امر غيره، غيور. ممكن يغضب ويسخط على العبد فلا يرضى عنه بعده ابدا، تنتكس قلبه، انتهت المساله. لذلك من اسمائه الغني، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معه فيه غيري تركته وشركه، غيور. ما هو صفه الغيره هنا، هذه ايضا من اثار اسم الغني. فهمت الكلام؟ فاجعل لقلبك مقياس. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر. صحيح، مش بيجي رمضان الكل بيصوم، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. افهم الكلام، بيقول لك أعمال البر يفعلها كل بر وفاجر. ممكن واحد يجي يصلي الطائع والعاصي بيخش يصلي، لكن أول ما يخرج من المسجد شاف معصية، مين اللي هيبص ومين اللي هيحجم؟ لا يتركها إلا صادق، إلا صديق. أعمال البر يفعلها كل بر وفاجر، وأما ترك المعاصي لا يتركها إلا إيه؟ ها؟ إلا صديق. النوع الثالث، إذن النوع الأول الصبر على طاعة، صحيح؟ وعرفنا يعني إيه المصابرة، ويعرفنا يعني إيه المرابطة. المصابرة فيه المثابرة، مثاء بالثاء. المصابرة علمناها، المثابرة هي الجدية في الأمر، هي ليه؟ الجدية دي المثابرة، جدية في الفعل، الجدية هيحفظ قرآن، جدية، جدية في طلب العلم، جدية في قيام الليل، جدية في الطاعة، في معصية جدية في تركها، هي دي الايه؟ المثابرة اللي هي الجدية في الفعل. النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. هو ده بقى اللي ابن القيم ابن تيمية هيتكلم ايه؟ هيتكلم فيه. النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان، اللي هو ايه؟ الصبر على اقدار الله. الكلمه دي الصبر على اقدار الله لها قسمان. النوع الاول لا اختيار للخلق فيه، ده ليس لك فيه خيار، كمثل ايه؟ الامراض، ينام يقوم مريض بكذا، صحيح؟ ماشي في الشارع مش عارف ايه حصل له كذا، وهو في البيت حدث له كذا، هذا لا اختيار لك، هذا لا اختيار لك فيه. قال: كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، مات له فلان، هذه مصيبة، هل له يد فيها؟ لا اختيار للخلق فيها. اسمع بقى بيقول ايه: فهذه يسهل الصبر فيها، دي يسهل ايه؟ الصبر فيها. لانك اما تيجي تقول له ايه؟ معلش، قدر الله ما شاء فعل، مكتوب، هذا كتبه الله في اللوح المحفوظ، علمه وازل وشاءه هذا خلقه وهذا تدبيره، هتلاقيه بيقول لك ايه؟ امنت بالله، ما يقدرش يتكلم، امنت بالله خلاص، اسال الله ان يلهمنا الصبر، اسال، ما يقدرش يتكلم. هذه الذي لا اختيار فيها. قال فهذه يسهل الصبر إيه؟ يسهل الصبر فيها. لذلك لو كل ما تكلمه عن القدر والقضاء وهذه الأمور تجد إيه؟ ممكن يرق شيئا فشيئا. قال لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، يشهد في هذا الذي وقع قضاء الله إيه؟ وقدره. تروح للمستشفى يقول الحمد لله مكتوب قدر ربنا، هنعمل إيه؟ قدر ربنا، صحيح الكلام؟ لذلك يسهل إيه؟ الصبر فيها، وأنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. ما هو أنت إن لم تصبر اختيارا وتحتسب الأجر، ما هو كده كده كائن الأمر، يعني هو بجزعك وبسخطك هيقوم من الموت، فتحتسب الإيه؟ الأجر. مفهوم الكلام؟ قال وأنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة، هو بقى جلس يتأمل في الذي وقع له فيتأمل هذا مكتوب، فيتأمل إن صبرت هذا لنا فيه أجر، فيتأمل أنا عندي ذنوب كتير الله عز وجل يرفع درجتي ويغفر لي بهذا الذي وقع، فيتأمل لعله كان في شيء أكبر من هذا فلطف الله بي فوقع هذا. هذه من أثار اسم اللطيف، من أثار اسم اللطيف. ممكن مثلا كان سيقع بك كذا أكبر شيء كبير، فالله عز وجل إنما يبتليك على قدرك، يبتليك على، مع أنك إن صبرت فهذا البلاء لك به الأجر ويمحو عنك به سيئات ويكفر سيئاتك. وتتأمل ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا نصب إلا وكفر الله من خطاياه. يبقى أنت قاعد عمال إيه؟ تتأمل. يبقى أنت وجهت المسألة، شوف ستؤول بك إلى شكر، هتلاقي في نفسك الأخير تقول إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر. فهمت؟ هو ده التأمل اللي ابن تيمية إيه؟ يقصده. قال فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها، في فوائدها، يعني شوف البلاء وقع مفهوم، يتفكر في الإيه؟ في الفوائد. إذن لا ينظر إلى البلاء كبلاء وإنما ينظر في الفوائد التي وقعت فيه، لعله بهذا حدث كذا وكذا، لعله بهذا الأمر كان سيحدث كذا وكذا وكذا فصرفه الله عز وجل، لعله ولعله ولعله، فيذكر لها الايه؟ فيذكر لها الفوائد. شوف فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما. فهنا ممكن يكون مثلا إنسان يبعد عنه حبيب، أو يموت له فلان، أو يموت له فلان، أو يبتلى بمرض بكذا، أو يبتلى بكذا، فيتأمل في هذا الأمر أنه لعله كان سيقع كذا وكذا فالله عز وجل فعل به كذا وكذا. زي الرجل الذي عبد الله بن زياد لما أمر على الجيش حتى أراد أن يذهب لقتل الحسين ابن بنت رسول الله، فكان تاني يوم النهاردة هو طالع الصبح بيعمل حاجة وقع رجله اتكسر، رجله الاثنين اتكسر، فرجله الاثنين اتكسروا، فدخل عليه أحد أهل العلم قال قول الحمد لله لعله خير، قال له أي خير في كسر رجلي، رجلين اثنين اتكسروا إيه الخير اللي فيه، وهو بيقول له فأطرق الباب، قال من؟ قال جند أمير المؤمنين، قال ماذا تريد؟ هو كان من الجند، كان من الجند، قالوا إننا ذاهبون إلى الحسين عشان يقتلوا مين؟ الحسين. قال ها أنت كما ترى، شايف رجليه عامل إزاي؟ لما خرج قال الحمد لله الذي لم يجعل لي يدا في دم ابن بنت رسول الله. يبقى كان كسر رجليه خير ولا لا؟ ما هو لو كان برجلين الاثنين كان هيروح وهيقع في أمر الله أعلم به هيتسبب في دم ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما العالم دخل قال له إيه؟ قال له لعله خير. قال أي خير في كسر رجلي؟ أنت لا تدري، الله يعلم وأنتم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. للكون خالق يدبر شؤونه، أنت لا تدريها، أنت عبد قاصر. لذلك قمة الافتقار في دعاء الاستخارة، قمة الافتقار والانكسار، اللهم إن كان هذا الأمر فيه خير لي ولديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسرني له ويسره لي، اللهم إن كان هذا الأمر فيه شر لي ولديني ومعاشي وعاقبة فاصرفني عنه واصرفه عنه. قمة الافتقار. شوف الحديث يقول قال فأنت تعلم وعبدك لا يعلم، قمة الافتقار فأنت لا تدري. قال يقول ابن تيمية رحمة الله عليه فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجيرا هجيرا قلبه ولسانه في الهجير اللي هو إيه؟ اللسان الذي لا يفطر على شيء. فلان عمال هجيره كذا، يعني لسانه لا يفطر عن الكلمة الفلانية دي. مثلا أنت بتقول سبحان الله سبحان الفلان، فأنا أقول إيه فلان هجيرا أن لسانه سبحان الله. زي مثلا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أقبل على عبد الله بن مسعود فجاءت ريح شديدة قبل الكوفة وهو يقول يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة، وليس له هجيرة إلا جاءت الساعة. يعني إيه هجيرة؟ هو لفظ اللسان على طول جاءت الساعة جاءت الساعة. بص بقى عبد الله بن مسعود هادي بيقول إيه الراوي، قال وكان ابن مسعود جالسا فاتكأ، كان قاعد ده إيه مش قام بقى انتفض وبتاع، لا ده إيه ده اتكأ يعني مش يقوم يقف إيه اللي حصل طب إيه اللي مش جرى يا خبر مش زي اللي بيحصل دلوقتي كده مفهوم أي خبر يا نهار أبيض إزاي ده فعلا أه والله فعلا بجد يعني أه القصة دي. وكان جالسا مش قام لا فاتكأ، اتكأ دي يعني قاعد إيه واحد مرتاح مطمئن. فقال جاءت الساعة، قال أما إنه لا تقوم الساعة حتى وحتى وحتى، وذكر بقى إيه حديث طويل. شوف اللي خلاه هادي وثابت ومطمئن وثقيل اللي إيه العلم. قال أما إنها لا تقوم الساعة حتى وحتى وحتى، لا لسه. قال فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عرفت بقى الذكر اللي انت بتقوله بعد الصلوات وانت لا تدري معنى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد الصلاة؟ لا، دي فيها أمور دينك كلها، الدعاء ده هذا فيه أمر دينك كله. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها. النوع الثاني هو ده بقى البحث اللي ساقه اللي ساق لي ابن تيمية، لكن من عارف ابن تيمية أما يجي يتكلم عن حاجة بيبدأ لك بممهدات ليها، مفهوم؟ يعني الحمد لله أنه هو إيه اختصر التمهيد. ابن تيمية ممكن تقرأ له بحث، مش ممكن ده أغلب أبحاثه كده، ممكن عشان تقرأ له بحث عشان يوصلك للمسألة اللي هو أصلا بدأ البحث بها يعمل لك 100 مقدمة ليها 100 تمهيد لغاية ما تنسى أصلا هي الرسالة دي كانت في إيه. نسأل الله السلام. وهذا يدلك على إيه؟ على عمق ابن تيمية رحمة الله عليه. لذلك هذه فائدة، يعني تجد من الخوارج من يحتاج ابن تيمية، ومن الصوفية من يحتاج ابن تيمية، ومش عارف ايه من يحتاج ابن تيمية. ليه؟ لان ممكن ابن تيمية يبدأ بمقدمة طويلة مفهوم ويذكر تنظير لا تأصيل، فيجي مثلا الصوفي يقول لك اهو ما هو بيقر كلامنا. هو ما أخذ كلام تأصيل ابن تيمية، وإنما أخذ إيه؟ من تنظير ابن تيمية. ابن تيمية أصلا لسه ما تكلمش، ده بيعمل تنظير، لسه ما تكلم في التأصيل الآن، مفهوم؟ يبقى ده النوع الأول. إذن النوع، عشان برضي بكلام مرتب، إذن الصبر على الطاعة، وهذا يحتاج إلى مثابرة ومصابرة ومرابطة، وهذا شديد، يعني ليس كلام، هذا شديد. القسم الثاني صبر عن المعصية، وهذا شديد لأن النفس تحبها. القسم الثالث وهو الصبر على أقدار الله، وده قسمين. القسم الأول يسهل الصبر عليه، وهو ما لم يكن للعبد فيه اختيار، صحيح؟ النوع الثاني بقى، قال النوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. يبقى الفعل ده من مين؟ من الناس. وإذا أردت أن تفهم هذا، أنت ليس لك فرار عن الناس، لذلك هذه الرسالة في وقتها، افهمها، ليس لك بمعزل عن الناس، مش هتقعد لوحدك فوق شارف جبل، لابد لك من الناس. لذلك ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول والإنسان مدني بطبع. مدني بطبع يعني إيه؟ يعني عايز يشتري، لازم يكون في محل، لازم مش عارف يكون في ايه، هيتعامل في الشركه مع الناس، هيتعامل في المصنع مع الناس، هيتعامل في الشارع مع الناس، هيركب عربيه هتلاقي واحد رغاي جنبه برضه عمال يتكلم معاه، مش عارف هيروح فين، ليس له الا ايه، هيتعامل برضه مع الناس، لا مناص. قال العبد مدني بطبع. قال فهذا النوع يصعب الصبر عليه، مش فقط جدا، ان يجي لك بال ايه البلاء من مين؟ من انسان، مفهوم؟ قال لان النفس تستشعر المؤذي لها. ما هو مثلا لو انت ابتليت بمرض، انت نمت قمت، فبقول لك قدر الله ما شاء فعل، يصل الصبر. لكن انت ماشي، مفهوم، راح واحد مثلا مؤذي، راح رمي عليك مش عارف زير من فوق البلكونه، ولا رماك بقوله في دماغك فتحت دماغك، مفهوم؟ بعد كده يقول لك ايه، معلش اصل انا ما اقصدش، طب ما تمشيش من هنا تاني، فاهمني؟ فده اذى من مين؟ من قبل بعض الناس. لما انت كل ما تشوف مش عارف دماغك مفتوحه ولا ايه، فايه اللي حصل؟ اصل فلان خبطني مش عارف بايه، طب ايه اللي حصل؟ اصل فلان مش عارف عمل معايا ايه، دي يصعب الصبر عليها جدا. فلان أذاني في كذا، وجاري أذاني في كذا، وفي الشغل أذاني في كذا، وعمل معايا وسلط عليا المدير عشان يكلم أذاني في كذا، الأذية. الإنسان بيستشعر أن هذه منين بقى؟ من العبد. فالنفس ما بتصبرش هنا، النفس هنا ما تستطيع أن تصبر إلا بما ذكر ابن تيمية، لأنه النفس هنا تحتاج إلى إيه؟ إلى الانتقام، إلى الأخذ، فهنا يصعب الإيه؟ يصعب الصبر. كيف يصبر على أذى الخلق؟ بيقول إيه بقى؟ قال لأن النفس تستشعر المؤذي لها، وهي تكره الغلبة. النفس ما تحبش حد إيه؟ يغلبها، إزاي يعمل مش عارف إيه، وإزاي يفعل فيه. اسمع، فتطلب الانتقام، النفس تحب الايه؟ انها تنتقم. قال فلا يصبر على هذا النوع الا الانبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا اوذي يقول يرحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. النبي موسى لم يؤذى، وليس هناك نبي أذى مثل النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ لأنه ما من نبي إلا وكانت دعوته خاصة، وكان النبي دعوته إلى الناس إلى الناس عامة وكافة. لكن هنا مع أنه قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك، وإن كان هذا إخبار بخلاف الواقع، لكن هذا ليس بالكذب المزموم على ما ذكرناه في الدورة، وإنما ليعلم أمته كلما وقع الابتلاء تذكر الصابرون مما مضى. افتكر إيه؟ الصابرون مما مضوا. لذلك قال رحم الله موسى، النبي عليه الصلاة والسلام جذب من هنا. تخيل يعني، تخيل مثلا واحد مسك النبي عليه الصلاة والسلام من هنا كده، حتى يقول أنس حتى أثر في رقبتي. دي المسكة كانت عاملة ازاي بقى؟ مسكه كده، والنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يختنق، فهم الصحابة به، قال دعوه. قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فإيه؟ فصبر. يقول له أعطيني، ليس هو من مالك ولا من مال أبيك. حد يقول للنبي كده، أعطيني ده مش فلوسك ولا فلوس أبيك. حد يقول للنبي كده، مع ذلك يصبر. قال وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحديث بأكمله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أدمي في أحد وفي الطائف فجعل يمسح الدمع من على وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال كان نبي ممن كان قبلي فعل به قومه وفعلوا حتى أدموه، وكان يصنع هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول على النبي الذي أدمي كان إيه؟ كان بيمسح الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه؟ وكان يصنع هكذا. قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، كما قال العائشة إني لقيت من قومك ما لقيت. قال فجمع في هذه ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون، وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. شوف ابن تيمية رحمة الله عليه، الله عز وجل قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ابن تيمية رحمة الله عليه وصل به الأمر إن الأمير استدعاه لأنه وشى به بعض الناس أن ابن تيمية يريد الملك، يعني شكله كده عايز يعمل عليك مؤامرة ويخرج عليك وياخد الملك. وابن تيمية كان يحبه الناس حبا جما، يحبوه جدا، فاستدعاه. شوف وصل الأمر لإيه، إن ناس، إن واحد من البشر واضح من الرعية، الأمير السبعي خايف إنه إيه ياخد الملك بتاعه، فقال له إني أخبرت أنك تريد الملك. قال والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا ملك أجدادك يغني عني محبة العلم. بيقول له ده يعني، بيقول له ده ملكي أنا في حبي. بيقول له ملك مين أبو ملك؟ بيقول له ده ملكك ولا ملك آبائك ولا ملك أجدادك يغني عني محبتي العلم، إنما أنا عالم ملة ولست عالم دولة. يقول أنا عالم ملة، يعني أفتي بإيه؟ الكتاب والسنة، دي حياتي كلها. لما ظلوا يؤذوه، شوف جعل الله له لهذا العبد مع الأذية والصبر وإيه؟ وماضٍ. الصبر الأذية وهو ماضٍ في طريق، وفعل به الأفاعيل. ممكن أقعد معاك كده لغاية العشاء على ما فعل مع ابن تيمية. وهو ماض في طريقي، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يقيم، شوف يقيم دولة قائمة على كتب ابن تيمية. ما هو الشيخ ابن باز والشيخ محمد إبراهيم عبد الرحمن السعدي كل حاجة قال ابن تيمية، أنت لو تقرأ له قال ابن تيمية قال ابن تيمية قال ابن تيمية، شوف أقام هذه الدولة وهم الذين ينشرون في كتبه، سخر الله له بعد موته. شوف هذه عاقبة الايه؟ عاقبة النصر، ليس شرطا أن يرى النصر بعينيه، ده هو مات في السجن رحمة الله عليه، مفهوم؟ ظلما. لكن بعد مئات السنين، مئات السنين من موته، يسخر الله له ابن القاسم وابنه أن يسعيا بجمع مجموع فتاوى ابن تيمية من البلاد، يجمعوا فتاوى مين؟ يسافروا بلاد، ومش معاهم بقى عربية هيروحوا بيها، لا يسافروا بلاد يجمعوا كلامه، يجمعوا فتاوى. إلى الآن ما زالت كتب ابن تيمية تطبع. الرسالة دي اللي جايبها دي جايبها من جمع المسائل والرسائل، مش من موضوع الفتاوى، لا، هذه أشياء أخرى لعلم ابن تيمية، وقام على إشرافها الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وإلى الآن كتب مخطوطة إلى الآن. لكن عاقبة الإيه؟ أنه أما فعل هذا لله عز وجل، ولا يشترط أن يرى هذا بعينيه. شوف ابنه تلميذه ابن رشيق يقول إيه؟ اسمعوش أنتوا على ابن رشيق، تلميذ ابن تيمية، بيقول عسى الله أن يسخر لعبد لعله الآن في رحم أمه، أو لم يكن له الآن نظيرا يسخر له عبد يجمع له كتبه. الكلمة دي قالها ابن رشيق من قبل ما يجمعها ابن القاسم بعدة قرون. ليه؟ لأنه في موعود الله، صدق في موعود، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، إما النصر تشوفه بعينك وإما نتوفاك ويكون النصر بعديك. فليس شرطا أن ترى أثر ما تفعله بعينيك، لأنك تفعل لله، وإنما الأصل أن تكون ماضي على الأثر، على الأصل. هذا هو، شوف الآن كتبه تملأ الدنيا، لغاية واحد أحمق رفع قضية على ابن تيمية، رفع قضية فاكر ابن تيمية عايش معانا، يعني أحمق جاهل، ما هو شاف بقى ان هو عايز يشتهر، شاف بقى الصوفية بيقولوا قال ابن تيمية ومش عارف ايه، وابن تيمية بيقولوا هو اللي حرض، ويجي الأشاعرة ابن تيمية هو اللي بيحرض، ويجي مش عارف مين ابن تيمية، فقال لك طب والله طب ما نعمل لي ايه اي حاجة كده، فرفع قضية على ابن تيمية. قال له انت ابن تيمية مين؟ ده ميت من سبع قرون، انت ايه؟ فهمت؟ فافهم هذه الأمور. قال ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، نسأل الله يرزقنا الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين اللي احنا كنا نتكلم فيه والإيمان، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله. عشان تحوز الاثنين دول ابعد عن المعاصي، لأن المعاصي مضعفة للقلب. عليك بكثرة الطاعات، كثرة قراءة القرآن، قيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أشد وطأ يعني أشد تثبيتا وأقوى مقيلا، أن تعمل بما تعلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. كل ده لأنك عملت بما علمت. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، واحد شتمك بتعمل ايه؟ ادفع بالتي هي أحسن، مش تروح ايه انت اللي كذا وابوك وفعرف مين، وتروح جايب له العيله فرد فرد. ده ادفع بالتي هي احسن،
لا،
او مش عارف تروح جايب مين وتروح رايح مش عارف هنجيبها عليها واطيها، هي دي ادفع بالتي احسن؟
لا،
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، اي صاحب نصيب عظيم من هذا الصبر واليقين والاجر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال: ويعين العبد على هذا الصبر عدة اشياء. الذي يعين على هذا الصبر اللي هو من اذى الخلق عدة اشياء. قال: احدها ان يشهد ان الله سبحانه وتعالى خالق افعال العباد. شفت العقيده؟ بيقول ايه؟ بيقول ان يشهد ان الله ايه؟ خالق افعال. ما هو ده لو انت مثلا راكب العربيه، مفهوم هذا؟ وراح اذيك مثلا كده، هو راجل بيحب الاذى، راح اذيك مثلا كده، فعله ده هل هذا الفعل من خلق الله ولا لا؟ بتشهد هنا خلق افعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. يبقى هنا بيقول لك تنظر ليه؟ تنظر إلى فعل الله عز وجل بهذا العبد الذي فعل بك هذا. لذلك عند المصائب يحتج بالقدر، وعند المعائب لك فيها عبادة أن تستغفر الله عز وجل وما تحتج بالقدر على المعصية. إذن الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا في المعائب، فعند وقوع المصيبة قدر الله ما شاء فعل. كأن ابن تيمية بيقول لك هذه المسألة من جملة الايه؟ المصائب والبلاءات، يبقى تنظر فيها للايه؟ تنظر فيها للقدر، فعل الله عز وجل. الثاني ان يشهد ذنوبه. يبقى المشهد الاول الا وهو تنظر الى خلق افعال العباد، يبقى تنظر للقدر، قدر الله ما شاء فعل. اثنين بتنظر الى ذنوبك، هذا ايه؟ بالذنوب انا. قال أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو فبما كسبت أيديكم. الأمر الثاني كل ده خد بالك بيعمل إيه؟ بيهدئ نفسه ويصبر نفسه على هذا الأمر كي يحتسب الأجر. الأمر الثاني يقول لك إيه؟ والله ما فعل هذا إلا بذنوبه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله ليه؟ لسلطهم عليكم. إذن التسليط منه لك عليك أنت ده من مين؟ من الله عز وجل. إما بذنوبك فتصبر لك الأجر، وإما ابتلاء فتصبر فلك الأجر. يبقى أنت بتقول إيه؟ ده بذنوبي أنا، هذا بذنبي أنا، باللي أنا فعلته كذا. قال أن يشهد ذنوبه، ثم ذكر الآية: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة إيه؟ فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. يبقى أنت هنا بتقول الأمر الثاني: والله ما فعل هذا إلا إيه؟ إلا بذنبي أنا. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفى وصبر. إنما ينظر هنا، يبقى نظر الأول، النظر الأولى إلى القدر، النظرة الثانية إلى ذنوبه، النظرة الثالثة إلى الأجر الذي سيناله عند العفو، عند العفو والصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاث، ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، وأوسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا، إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل علمه الصبر والعفو. لذلك كان يقول أحد السلف لما قال له فلان، قال له: إني خضت في عرضك في يوم كذا وكذا، فقال له: لا عليك، فإني تصدقت بعرضي لله. يعني إيه؟ يقول لي يعني خلاص أنا عفوت أصلا مقدما عن كل من إيه يخوض فيه أو يفعل فيه أو يعمل فيه، كي يعفو الله عني. المشهد الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه. العفو هو ألا يقابل هذا الأذى بأذى، ولا يكون في قلبه أثر، لأنه ما زال في قلبه أثر مش هيعرف يعبد، مش هيعرف يقرأ قرآن، مش هيعرف يبكي، مش هيعرف يصلي قيام الليل، لأن قلبه مشغول ومشحون بإيه؟ بالغل الذي يفعل به. لكن إن عفا وترك، واضح، فأجره على الله عز وجل. يشغل قلبه بالطاعة وبالعلم، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا، على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله: إن الله والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض، أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا. من الذي عوضه؟ رب العالمين. فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. المشهد الخامس: أن يعلم. يبقى المشهد الأول مشهد النظر إلى القدر، المشهد الثاني مشهد ذنوبه، أن هذا لذنوبي وما صليت عليه إلا بذنوبي، المشهد الثالث الثواب والعفو. قال الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. الانتصار للنفس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل به ويفعل ويقال عنه ويسب ويشتم ويضرب عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه، وهو خليل الرحمن، ومع ذلك كان أمره لله وماض في أمر دعوته. قال: فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفوه إلا عز، أي أن الله يرفعه. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن، وهو يورث العز باطنا. لان الناس ممكن يقول لك ايه هذا، ايه هذه مزلة يعني، لكن هذا في الاصل الدين ايه عفو، وان الله ناصر وله به الاجر. المشهد السادس وهو من اعظم الفوائد، ان يشهد ان الجزاء من جنس العمل وانه نفسه ظالم مذنب. يبقى هنا ياتي بايه؟ بمشهد الهضم، مشهد هضم النفس، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك حينما نزلت الآية إن الذين جاءوا بالإفك قالت وإني في صحيح البخاري لأحقر في نفسي من أن تنزل في آية. شوف عائشة بتقول إيه، وإني لأحقر في نفسي من أن ينزل في آية، وإنما غالب الأمر يعني الذي كان يحدث أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما، أو يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ما، لكن ولكن كان أحقر في نفسي أن ينزل في إيه؟ آية. ما قالت أنا عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغت ربع الشريعة و إلى آخره، لكن هذا إيه؟ هضم للنفس. وهكذا الصحابة والتابعين وتابعين. شوف الإمام الأوزاعي كان لما بيجي حج مع الناس، لما بيجي حج وإذا وقف على عرفة يقول إيه؟ يقول في نفسه والله أخشى أن هؤلاء الناس لا يقبل منهم بسبب أني بينهم. ده مين بقى؟ ده الإمام الأوزاعي. روح اقرأ ترجمته، شوف بيقول إيه؟ بيقول إني أخشى أن هؤلاء القوم في هذا الموقف لا يقبل منهم لأني بينهم. شوف اللهم لا تعاقبهم بسببي، كان يجي يدعي كده. ده اسمه ايه؟ هضم النفس، عشان نفسه ايه ما تروضوش. ده انت الاوزاعي، ده انت الامام، امام في السنه، امام في الحديث، امام في الفقه. لا، واني لاحقر في نفسي ان ينزل علي ان ينزل في ايه. شوف تتلى الى ان يرفع المصحف من السطور والصدور. فهذا هضم لايه؟ هضم للنفس. قال وأن من عفى من الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الإيه؟ هذه الفائدة. السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفات من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالت من جهتهم، فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. امضي كي يفرغ قلبك، امضي في طاعتك، امضي في أمرك، امضي في علمك. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى لله. صحيح؟ لأن من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يؤذي الله عز وجل. قال ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي به هذه الأوصاف ما خلص من الناس، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. يبقى هذا العبد إيه؟ عنده تواضع مما جعله يعفو ويسلم. تفضل.
الله أكبر الله أكبر.